أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. العلامة الثالثة التي تعرض لها صاحب الكفاية قدس الله نفسه بعد التبادر وصحة الحمل هي الاضطراد. والاضطراد فسر بمعان كثيرة، كلها ترتبط بالمعنى اللغوي للاضطراد، وهو الاتصال بمعنى الكثرة في باب الاستعمال. يقال اضطردت الأنهار، أي اتصلت الأنهار، وهذا الاتصال يعبر به عن غزارة النهر، بحيث تجري المياه في مجرى النهر، فيعبر بذلك عن كثرة الماء في المجرى. ولما كان الاستعمال موارده منفصلة بعضها عن بعض، فالاتصال يراد به في موارد الاستعمال كثرة استعمال اللفظ. وها هنا نكتة ينبغي الالتفات إليها، وهي أن الكثرة الملحوظة في معنى الاضطراد ليست عبارة عن كثرة شخص اللافظ بتعدد موارد استعمالاته من جهة تكثر المستعملين. مثلا كلمة الماء تصدر من زيد وعمر وبكر وخالد وفي الليل وفي النهار، وهذه استعمالات كثيرة بلا شك، لكن المستعمل هنا لفظ واحد في معنى واحد، وهذا النحو من الكثرة ليس ملحوظا، لأن اتفاق هذه الموارد في خصوصية اللفظ المستعمل تعني أن المستعمل واحد، وهذا ليس هو المعنى الملحوظ في باب الاضطراد، لأن الملحوظ في باب الاضطراد كثرة الاستعمال بلحاظ الخصوصيات الطارئة على اللفظ. وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك بنحو أبسط عند بيان معاني الاضطراد. الاضطراد كما قلنا فسر بمعان مختلفة، لم تتفق آراء العلماء حول ما يراد جعله علامة للوضع، ويقابله عدم الاضطراد الذي قيل أنه علامة المجاز. بعضهم فسر الاضطراد بالمعنى المناسب للمعنى اللغوي كما قلنا، ولعل هذا التفسير هو المشهور. قالوا أن المراد بالاضطراد كثرة الاستعمال، ولكن عباراتهم لم تكن واضحة بحيث يحدد المقصود من الكثرة، فما هي الجهة الملحوظة حتى تتحقق الكثرة في مورد الاضطراد. لذلك بعضهم مثل المحقق الحائري قدس الله نفسه في درر الفوائد قال أن المراد بكثرة الاستعمال كثرة الاستعمال من دون مراعاة الجهات البلاغية والمحسنات اللفظية، فقد يستعمل الشاعر كلمة ما بمعنى خاص في مقام الفصاحة والبلاغة، وهذا النحو من الكثرة لا عبرة به فيما نحن فيه. وأما إذا كثر استعمال اللفظي في المعنى في موارد انتفاء دواعي التحسين اللفظي وموارد انتفاء دواعي الفصاحة والبلاغة، وكانت الموارد بتعبيرنا هي الموارد الدارجة في حياتنا اليومية، كما لو حسن إطلاق الطحين على الطعام المخصوص في الاستعمال اللغوي اليومي من دون مراعاة مقام أدبي أو فصاحة بلاغية أو تحسينات لفظية، فهذه الكثرة تكشف عن علاقة وضعية بين اللفظ والمعنى. هكذا فسر المحقق الحائري قدس الله نفسه معنى الاضطراد. وهذا التفسير يمكن تطبيقه على بعض المعاني الآتية، ولكنه مع ذلك لا يمكن الاعتماد عليه لجعله مرجعا في الباحث باعتبار إبهام التعريف، لأنه لم تبين لنا الضابطة التي نفرق بينها بين هذا المقام وهو المقام الأدبي، وبين غيره من المقامات اللغوية التي ذكرناها. إذن لا يمكن التعويل لا على التفسير الذي نسبناه إلى المشهور لأنه غير واضح، باعتبار أن المشهور قال أن الاضطراد يراد به كثرة الاستعمال، أي الكثرة التي يستحسنها العرف، وقد يورد على هذا التفسير كما قلنا بأنه مبهم وغير واضح، وقد يورد عليه بإشكال آخر وهو أن كثرة الاستعمال موجودة في المجاز المشهور، لأن المجاز المشهور لشهرته يحسن استعماله بكثرة. فإذا لا يمكن التعويل على هذا التفسير ولا على تفسير المحقق الحائري قدس الله نفسه الزكية. وهنا تفسير ثالث فهم من عبارة صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية، وهو أن يكون استعمال اللفظ في المعنى مستحسنا بملاحظة كثرته، بحيث نحكم على تلك الكثرة بأنها حسنة، وهذا الاستحسان من العرف يكون منشأه وجود علاقة وضعية بين اللفظ والمعنى. وقد أورد صاحب الكفاية قدس الله نفسه على هذا التفسير بأنه يمكن الإيراد على هذا التفسير بالإشكال التالي، وهو أن اللفظ كما يحسن استعماله في المعنى الحقيقي بعلاقة الوضع، كذلك يحسن استعماله كثيرا في المعنى المجازي بملاحظة العلاقة الخاصة. فمثلا يحسن إطلاق القرية على أهلها في مثل واسألوا القرية، واسأل القرية التي والعيرة التي أقبلنا فيها، فسأل القرية والعيرة التي أقبلنا فيها، نقول هذا التعبير عن أهل القرية بالقرية يحسن بملاحظة تلك الجهة المصححة وهي جهة الحال والمحل مثلا. فإذا لاحظنا خصوص العلاقة الشخصية نقول أن الاستعمال الكثير مستحسنون، وبالتالي يكون الاضطراد مشتركا بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. نعم، لعل من حكم بعلامية الاضطراد أراد الاضطراد بملاحظة نوع العلاقة، مثلا علاقة المشابهة تسوغ استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع بملاحظة الشبه في الشجاعة. ولكن لو ألغينا خصوصية هذه العلاقة وجعلناها نوع الشبه، فأردنا أن نستعمل لفظ الأسد في كل ما يشابه الأسد، نجد أن الاستعمال ليس بحسن ولا مستساغ. مثلا نحن نقول قاتلنا الأسد ونريد بذلك الرجل الشجاع، فنجد العرف يستحسن مثل هذا التعبير، ولكنه لا يستحسن التعبير عن الرجل الأبخر الذي رائحة فمه مكروهة وكريهة أنه أسد، نقول مررنا بأسد ونريد بذلك أن رائحة فمه كريهة باعتبار مشابهته للأسد في بخر الفم. فمطلق المشابهة لا يسوغ لنا استعمال الأسد في الرجل الشجاع، فيقال مثلا أنه لا يضطرد استعمال الأسد في الرجل الشجاع إلا بملاحظة الشبه الخاص، لا بملاحظة مطلق الشبه ولا بملاحظة كل ما يشبه الأسد. فلعل من حكم بالعلامية أراد هذا المعنى. ويكون الحاصل من كلام صاحب الكفاية أن المراد بالاضطراد هو حسن استعمال اللفظ في المعنى بكثرة بملاحظة ذات المعنى لا بملاحظة جهة خاصة تربط بينه وبين معنى آخر. هذا هو الحاصل من كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه. وهذا أيضا ربما يورد عليه بإشكال، ولذلك عدل المصنف قدس الله نفسه المحشي إلى تعريف الاضطراد بتعريف آخر. وحاصل كلام المحشي قدس الله نفسه، وكل ما ذكرناه إنما هو مقدمة لبيان مطلب المحشي قدس الله نفسه، لأننا في مقام دراسة متن الحاشية. حاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن المراد بالاضطراد هو إطلاق اللفظ على فرد من أفراد معنى كلي، مع الجزم بأن ذلك الفرد من حيث هو معنى جزئي ليس اللفظ موضوعا له، فإن استعمل اللفظ فيه فباعتبار أنه فرد لمعنى كلي. منشأ استعمال اللفظ في ذلك الفرد هو ملاحظة علاقة المعنى الكلي به، فإذا وجدنا صحة إطلاق اللفظ باعتبار المعنى الكلي على هذا الفرد وعلى أمثاله من الأفراد، وصحة إطلاق اللفظ بإرادة ذلك المعنى الكلي كثيرا، جزمنا بملاحظة ذلك أن اللفظ موضوع للمعنى الكلي الذي هذا فرده، وذلك لأنه إما أن يكون الاستعمال معلولا للعلاقة الخاصة، وإما أن يكون معلولا للوضع، وعلى الثاني يثبت المطلوب، وعلى الأول نقول هذا محتمل، لكن كيف يبقى هذا الاحتمال قائما؟ والمفروض أننا استعملنا اللفظ في المعنى الكلي بتطبيقه على هذا الفرد بملاحظة موارد مختلفة لا بملاحظة مورد واحد. مثلا يقال في اللغة بل في القرآن الكريم فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، المراد بالرقبة ها هنا الإنسان المسترق، من باب علاقة الجزء والكل، وذلك لأن الغالب في الرق في أول الاسترقاق أن تربط رقبة الرق بحبل، فيطلق على كل العبد أو المأسور أنه رقبة باعتبار أن ذلك الجزء هو أهم ما يمكن أن تثبت به ماهية الرق أو عنوان الرق. علامة كون الإنسان مسترقا أن تربط رقبته في الحرب أو عند الآسر أو عند البيع، وأمثال ذلك من موارد السحب والجر مثلا. فإطلاق الرقبة على الإنسان المسترق بهذه الجهة وبملاحظة هذه الجهة. لكن هل يحسن أن نقول نامت الرقبة وأكلت الرقبة وبعنا الرقبة، كما يحسن أن نقول اعتاق رقبة وأعتقنا رقبة وفككنا رقبة؟ من الواضح الفرق بين الموردين، فالعتق والفك مناسبان للمعنى باعتبار أن إطلاق الرقبة على الكل من جهة أنها موضع الحبل، وموضع الحبل يناسبه الفك ويناسبه العتق، ولكن موضع الحبل لا يناسب الأكل ولا يناسب مثلا الحمى ولا يناسب النوم ولا يناسب الشرب ولا يناسب الصلاة. لا يقال صلت رقبة ونامت رقبة واشترينا رقبة إلا إذا ضمننا الاشتراق معنى الاسترقاق ولم نرد معنى العقد مثلا، لكن تبقى سائر الموارد غير مناسبة لهذا العنوان. إذن في مثل هذا المورد نجد أن إطلاق لفظة الرقبة باعتبار المعنى الكلي وهو الإنسان المسترق على هذا الفرد لا يحسن في جميع الموارد، بل يحسن في الموارد التي تناسب الشد والسحب والجر ولو بالمقابلة، يقال فككت رقبة، وذلك لأن الرقبة تجر ويكون الفك مقابلا للجر. شددت مثلا ومقابل للشد. أعتقت رقبة، والتحرير يقابل الشد والتملك، وهكذا. إذن ليس هناك اضطراد لاستعمال اللفظ في الرقبة، ولذلك فإن مراد المحقق الأصفهاني مما ذكره تفسيرا للاضطراد هو عين ما ذكره المحقق الإيرواني قدس الله نفسه الزكية. وما ذكره الإيرواني هو أن المراد بالاضطراد هو حسن استعمال اللفظ بكثرة في الموارد التي تختلف فيها خصوصية التراكيب اللفظية. فمثلا يقال أعتقت رقبة ويقال فككت رقبة، ولكن لا يقال اشترى مثلا صلت رقبة ونامت رقبة. لاحظوا عندنا تركيب وهو نامت رقبة، وتركيب وهو أعتقت رقبة، ولكن الرقبة لا تستعمل في الموردين بنحو واحد. فاختلاف خصوصية هذا التركيب من جهة المسند، هنا صلت وهناك اشتريت، أو هناك أعتقت، أو هناك فككت، وأمثال ذلك من التراكيب. المراد بالاضطراد عند المحقق الإيرواني هو ما يكون مقارنا لاختلاف خصوصيات التراكيب، فالكثرة بلحاظ كثرة الخصوصيات الواردة على اللفظ من جهة أنه مسند أو مسند إليه. وهذا هو المعنى الذي أراده السيد البروجردي قدس الله نفسه الزكية. هذه الطبقة من طبقة تلامذة صاحب الكفاية اتفقت كلمتهم في تفسير الاضطراد على أن المراد به الكثرة العارضة على اللفظ الدال على معناه بملاحظة اختلاف خصوصيات التراكيب اللفظية. بعضهم عبر باختلاف خصوصيات التراكيب اللفظية، بعضهم عبر باختلاف المحمولات المتعددة، وبعضهم عبر بمثل ما عبر به المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، وهو صحة إطلاق اللفظ باعتبار معنى كلي على فرد من أفراده يعلم أنه من حيث الفردية ليس معنى موضوعا له اللفظ، بل هو فرد لذلك المعنى الكلي. فالشك في ذلك المعنى الكلي أنه هو ما وضع له اللفظ أو لا. فإن وجدنا صحة إطلاق اللفظ باعتبار ذلك المعنى الكلي على هذا الفرد وما يشابهه، حكمنا بأن اللفظ حقيقة في المعنى. هذا هو ما أراده قدس الله نفسه الزكية من الاضطراد. إن قلت نسلم معكم بأن الوضع يلازم الاضطراد، ولكن لا نسلم أن المجاز لا يناسب الاضطراد، فإنما ذكرتموه من عدم وجود اضطراد في موارد المجاز إنما نسلم به في العلاقات المعروفة، علاقة المشابهة والحال والمحال وعلاقة الآول وأمثال ذلك من العلاقات المذكورة في كتب البلاغة. ولكن لما لا تثبت علاقة، لما لا تكون هناك علاقة في الواقع هي علاقة مجازية أو تسوغ لنا استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وتلك العلاقة لا تختص بمورد دون مورد. مثلا لما لا تكون هناك مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي من جميع الجهات، بحيث يصح لنا استعمال اللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي في المعنى المجازي، لأنه إن فقدنا شبها فقد ثبت شبه آخر. ولنقرب الفكرة بمثال نفس معنى المثال. المثال ما هو؟ المثال هو معنى محاك للممثل، كما يقال أن الله سبحانه وتعالى ضرب المشكاة مثلا لنوره، مثل نوره كمشكات. هذا المثال، ولا أقصد المشكاة في الآية، أقصد كل مثال يمكن أن يكون مثالا من جهة، ويمكن أن نتصور للمثال مصداقا آخر وهو مثال للممثل من جميع الجهات. مثلا نظير ما يقوله العرفاء في الإنسان الكامل من أنه مثال للحقيقة الواحدية من جميع الجهات، لأنه ظل الله، ولأنه خليفة الله، ولأنه مظهر اسم الله الأعظم، وأمثال ذلك من المطالب التي ذكروها. خب، مثل الإنسان بالنسبة إلى اسم الله الأعظم، وليس كلامنا في ثبوت المطلب وإنما كلامنا في الاستفادة منه، نقول بناء على ما ذكروه نجد أن المحاكاة ليست مخصوصة بجهة دون جهة. فإذا يصح أن نقول أن كل ما وضع للاسم الأعظم يمكن استعماله في الإنسان بملاحظة حفظ الفارق طبعا من العبودية والربوبية والكمال والنقص والغنى والفقر والشدة والضعف. لا نريد أن نقول أن لله سبحانه وتعالى مثلا، نقول أن لله مثالا، ومقتضى أن يكون له مثال أن يجوز استعمال أسماء صفاته في ذلك المثال، لكن مع حفظ درجة الفرق بين المعنيين. هذا مثال لما نريد أن نقوله. لما لا نتصور للمعنى الحقيقي مشابها بهذا النحو، أن يكون هناك مشابه له من جميع الجهات؟ لما لا يكون مثل هذا المعنى؟ طبعا واحتمال هذا وارد، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال، يعني لا ينحصر مسوغ الاستعمال في كون اللفظ موضوعا للمعنى، لعله من جهة كونه مشابها للمعنى من جميع الجهات. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية: الكلام المذكور وإن كان محتملا عقلا لكنه ليس محتملا عرفا، إذ المطلب مبني على العلاقات المعروفة عند العرف، وهي علاقة المشابهة وعلاقة الأول وعلاقة الحال والمحال. ومن الواضح أن هذه العلاقات ليست مضطردة، وإذا لم تكن تلك العلاقات مضطردة فقد انعقد حكم العرف على أن اللفظ يكون من جهة كونه موضوعا للمعنى. إذن هناك سيرة قائمة على أنه كلما اضطرد استعمال اللفظ في معنى لم يكن لذلك علة إلا من جهة كونه موضوعا له، أي موضوعا لذلك المعنى. أما ما ذكر من أنها من أنه مثلا يعني مشابه من جميع الجهات، فهذا لا يمنع من ثبوت حكم العرف، لأن الوضع أمر اعتباري، فربما يكونون قد حكموا بأن اللفظ موضوع لكل ما لا تكون فيه تلك العلاقات أنه موضوع له اللفظ، وليكن مشابها لمعنى آخر يكون مشتركا بين المعنيين، لا بأس بذلك. نحن نتكلم وفق سيرة العرف، الذي انعقدت عليه سيرة العرف هو هذا، أن اللفظ كلما استعمل بكثرة في معنى خاص من دون وجود العلاقات، من دون ملاحظة العلاقات الخاصة ومن دون ثبوتها في الخارج، فهذا الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا، هذا الاستعمال الكثير. نقرأ هذا المقدار. قال: قد ذكر الاضطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز، فالاضطراد علامة الحقيقة وعدم الاضطراد علامة المجاز. قال: ليس الغرض تكرر استعمال لفظ في معنى وعدمه، تكرر عدم استعمال اللفظ في المعنى، ليس هذا هو ما ادعي كونه علامة الحقيقة والمجاز. والسبب في ذلك أن الاستعمال لا شك أنه إذا صح مرة صح مرات عديدة، ولكن مورد هذا الحكم أي التلازم بين الصحة في المورد الواحد والصحة في الموارد هي هو مورد انحفاظ خصوصيات المورد. مثلا إذا صح استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع مرة فلا إشكال أنه يجوز استعماله في كل مرة، سواء كان الاستعمال حقيقيا أو كان الاستعمال مجازيا. والسبب في ذلك أن المقصود بالاستعمال ها هنا هو الدلالة، والدلالة مبنية على الحكم الوضعي، إما بملاحظة العلاقة الوضعية أو بملاحظة المناسبة الطبيعية. ومن الواضح أن هاتين العلاقتين أي الوضعية والمجازية لا تختلف باختلاف موارد الاستعمال إذا كان المستعمل واحدا بالنوع، وأقصد بالنوع ما نعبر عنه بالمثل في مبحث إطلاق اللفظ وإرادة مثله. تذكرون أن المقصود بالمثل هو مثل قولنا زيد في ضرب زيد، زيد في ضرب زيد مثل زيد في ضرب زيد وأكل زيد وقام زيد. هنا زيد هو النوع بلحاظ صدق هذا الكلي على أفراده في تلك الموارد. طيب ضرب زيد هو هذا مثل، إذا قلت أنا ضرب زيد وقال أخي ضرب زيد وقال ابن عمي ضرب زيد، فهذه الجملة وهي الفعل والفاعل بالتركيب الخاص، هذه الجملة وإن تعددت لكن تعددها من جهة تعدد المستعملين لا من جهة تعدد ذاتها، وإلا فهي لها بوحدتها الطبيعية واحدة، ضرب زيد. زين، الاضطراد لا يراد به التعدد الناشئ من جهة كثرة المستعملين، بل المراد به التعدد في نفس المستعمل، بمعنى أن ضرب زيد من زيد وعمر وباكر هو لفظ واحد، وهذا ليس باضطراد. فقول زيد ضرب زيد مثل قول عمر مثل قول عمر ضرب زيد، لم يطل، ليس هذا اضطرادا، لأن هذا لفظ واحد وليس كثيرا. وإنما الاضطراد قولك ضرب زيد وأكل زيد وقام زيد ونام زيد وأكلت مثلا صاحبت الإنسان وشاربت الإنسان وناكحت الإنسان وابتعت مع الإنسان، هذا الإنسان في هذه التراكيب لفظ واحد في تراكيب مختلفة، فيقال عن الاستعمال أنه استعمال كثير. وبالجملة فالمقصود بالاضطراد هو الاضطراد بملاحظة طبيعة اللفظ لا بملاحظة المستعمل ومورد الاستعمال، وأقصد بمورد الاستعمال وقت الاستعمال الزمان والمكان وأمثال ذلك. هذا ما دعاه إلى القول بأنه ليس الغرض تكرر استعمال لفظ في معنى وعدمه، بل مورد هاتين العلامتين ما إذا أطلق لفظ باعتبار معنى كلي على فرد، أطلق ذلك اللفظ على فرد باعتبار معنى كلي، مثلا أطلقنا الأسد على الحيوان المفترس، يقطع بأن اللفظ لم يوضع لهذا الحيوان بالشخص بالعدد هذا الحيوان بالذات، بل إن كان موضوعا فللجامع بينه وبين مثله، يقطع بعدم كونه من حيث الفردية من المعاني الحقيقية، لكنه يشك أن ذلك الكلي كذلك أي أنه من المعاني الحقيقية أم لا. فإذا وجد صحة الإطلاق مضطردا باعتبار ذلك الكلي، كما لو جاز استعمال لفظة الأسد هنا كما في مورد في قولنا رميت أسدا وأريد هذا الحيوان، ثم قلت هجم علي أسد وأريد حيوانا آخر مثله، ثم قلت ما أكره رائحة هذا الأسد وأريد الحيوان الثالث المشابه للأولين، فأجد أن الأسد قد استعمل في هذه الموارد الثلاثة بمعنى واحد من دون أي تجوز وعناية. هذا يكشف عن أنه قد وضع للجامع بين هذه الموارد الثلاثة. فإذا وجد صحة الإطلاق مضطردا باعتبار ذلك الكلي كشف عن كونه من المعاني الحقيقية، لأن صحة الاستعمال فيه وإطلاقه على أفراده مضطردا لا بد من أن تكون معلولة لأحد أمرين، إما الوضع وإما العلاقة. وحيث لا اضطراد لأنواع العلاقة المصححة للتجوز ثبت الاستناد إلى الوضع، أي مع انتفاء الأمر الأول ينحصر الأمر في الأمر الثاني وهو الوضع، فنفس الاضطراد دليل على الحقيقة وإن لم يعلم وجه الاستعمال على الحقيقة. ما لا نعلم أن وجه الاستعمال في هذا المورد ما هو، لكننا نعلم أنه موضوع للمعنى الكلي. فنفس الاضطراد دليل على الحقيقة وإن لم يعلم وجه الاستعمال على الحقيقة، كما أن عدم الاضطراد في غير مورد يكشف عن عدم الوضع له، أي لذلك المعنى الكلي، وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة، لأن الوضع علة صحة الاستعمال مضطردا. وبالجملة فإن الوضع لازمه صحة الاستعمال المضطرد، فإن ثبت الاستعمال المضطرد انكشف الوضع، وإن لم يثبت الاستعمال المضطرد انكشف عدم الوضع للملازمة بينهما. وهذه العلامة علامة قطعية لو ثبت عدم اضطراد علائق المجاز، تلك العلاقات المعروفة، لعدم إمكان تخلف المعلول عن العلة التامة. فإن قلت هذا بحسب العلائق المعهودة المذكورة في باب البلاغة في كتب البلاغة، وأما بحسب الخصوصية الواقعية المصححة للاستعمال فالمجاز مضطرد كالحقيقة، يعني يمكن أن نتصور خصوصية مسوغة للاستعمال، تلك الخصوصية ثابتة بين المورد وبين المعنى الحقيقي في جميع الموارد، لعدم إمكان تخلف المعلول عن العلة التامة، باعتبار أن المجاز يدور مدار العلاقة المسوغة وقد فرضناها مع تلك الخصوصية الخاصة. قلت نعم الخصوصية الخاصة محتملة، لكن احتمال تلك الخصوصية لا يمنع من الجزم مع عدم ثبوت العلائق المعهودة بأن الاستعمال مستند إلى الوضع. بيان ذلك، قلت الكلام في عدم اضطراد المعاني المجازية المتداولة بين أهل المحاورة، نحن لم نبني الاستدلال على انتفاء كل العلاقات المسوغة للاستعمال في الواقع، نحن بنينا العلامية على انتفاء العلائق المعهودة، علاقة المجاز، المشابهة، علاقة الأول، علاقة الحال والمحال، علاقة الجزء والكل، وأمثال تلك من العلاقات. أما احتمال علاقة خاصة فهذا لا يمنع، والسبب سيأتي. وإن كان المعنى المجازي المناسب للواقع للمعنى الحقيقي واقعا أخص مما هو المتداول، ممكن أن يكون المعنى المجازي أخص من حيث العلاقة مما يذكر في كتب البلاغة، هذا ممكن، لكن لتخلفه في بعض الموارد، يعني يمكن أن يكون ذلك المعنى المناسب متخلفا في بعض الموارد، فإذا اضطرد استعمال لفظ في معنى بحده فهو علامة الوضع. هذه العبارة فيها تشويش، مراده قدس الله نفسه أن العلامية، علامية الاضطراد على الوضع مبنية على ملاحظة العلائق المعهودة، إذا انتفت العلائق المعهودة كان الاضطراد كاشفا عن ثبوت الوضع. والسبب في ذلك أن مبنى العلامية على أن الاستعمال عند العرف مستند إلى أحد أمرين، هذا هو المعروف عند العرف، إما علاقة الوضع بين اللفظ والمعنى، وإما علاقة المجاز. وعلاقة المجاز لها موارد معدودة عندهم، فهي علاقة المشابهة، وهي علاقة الأول، وهي علاقة الجزء والكل، وهي هذه الموارد هي التي يسوغ بها العرف لاستعمال المجازي. وإن كان هناك علاقة ثابتة بشكل مضطرد في جميع الموارد فهي مندرجة تحت نوع هذه العلائق، وإن كانت متخصصة بخصوصية خاصة تجعلها أخص من تلك العلاقات، لا بأس، ممكن أن تكون تلك العلاقة أخص. لكن مع ذلك نقول أن تلك العلاقة هل توجب وتستلزم ثبوت علاقة المشابهة بنحو مضطرد؟ لا، هذا خلف ما ذكرناه من أن علاقة المشابهة ليست مضطردة، وكذلك علاقة الجزء والكل. إذن احتمال تلك العلاقة الخاصة التي توجب الاضطراد لا يستلزم ثبوت الاضطراد في تلك العلائق المعهودة، وعلامية الاضطراد مبنية على انتفاء الاضطراد في تلك العلاقات المعهودة لا على مجرد ثبوت العلاقة المحتملة. احتمال ثبوت العلاقة في الواقع بين اللفظ والمعنى لا يمنع من الجزم بأن اللفظ موضوع لهذا المعنى بحسب سيرة العرف، والسبب في ذلك أن الوضع أمر عرفي، الذي يحكم بالوضع هو العرف، والعرف انعقدت سيرتهم على أنه كلما لم تثبت العلائق المعهودة فاللفظ موضوعا للمعنى، وأي منافاة لهذه الدعوة باحتمال ثبوت علاقة خاصة بين المعنى والمعنى فليكن، ولكن هذا لا يزيد على أكثر من احتمال الاشتراك اللفظي بين هذا المعنى المخصوص وبين المعنى الحقيقي المزعوم. قلت الكلام في عدم اضطراد المجاز المعاني المجازية المتداولة بين أهل المحاورة، وإن كان المعنى المجازي المناسب للواقع المناسب للحقيقي واقعا أخص مما هو المتداول، ممكن أن تكون هناك معاني مجازية أخص مما هو المتداول، أخص مما يكون في مثل الجزء والكل وعلاقة المشابهة وأمثال ذلك لتخلفه في بعض الموارد. قلت في العبارة تشويش لقوله لتخلفه، لأن محل الكلام هو المعنى المناسب للمعنى الحقيقي باضطراد في جميع الموارد يكون مناسبا، ولا معنى لتخلفه إذا كان مناسبا في جميع الموارد. ولذلك حملنا هذه العبارة على أن المقصود التخلف في هذا المعنى المناسب عن العلائق المعهودة، بمعنى أنه باعتبار كونه خاصا فهو ليس مندرجا تحت العلائق المعهودة، بمعنى أنه يوجب اتساع رقعة العلائق المعهودة. هو مثلا هذه هذا المعنى المناسب للمعنى المجازي في جميع الموارد، مثل ما قلنا في الإنسان والاسم الأعظم، خب فليكن الإنسان يعني مثالا للاسم الأعظم، لكن هذا من المشابهة، وعلاقة المشابهة من العلاقات المعهودة، واستعمال اللفظ الدال على الاسم الأعظم في الإنسان دائما يكون مقرون بقرينة مثلا، وهذا معناه أنه بملاحظة علاقة المشابهة، وهذا ليس من الاضطراد، نحن نتكلم عن الاضطراد. فإذا يصدق كلامنا أنه لا اضطراد في العلائق المعهودة، وإذا لم يكن هناك اضطراد في العلائق المعهودة ثبت بذلك أن هذا اللفظ إنما استعمل في هذا المعنى المناسب لذلك المعنى لأنه موضوع له، فيكون اللفظ مشتركا بين هذا المعنى وذاك المعنى، فهو علامة الواضح. فإذا اضطرد استعمال لفظ في معنى بحده فهو علامة الوضع، إذ ليس في المعاني المتداولة، أي المتداولة بالعلاقات المعروفة بحدها ما هو كذلك إلا ما إلا في الحقائق. فافهم جيدا، نعم لو فرض التناسب بين معنيين من جهات عديدة لم يكن الاضطراد دليلا، وإن لم تكن العلائق مضطردة. إذا فرضنا معنيين بينهما علاقات مختلفة كلها تسوغ الاستعمال المجازي، فربما لا يكون الاضطراد دليلا، لأنه لا اضطراد في هذه العلاقة بالخصوص، لكن هناك علاقة أخرى تسوغ، فيكون الاستعمال مضطردا بلحاظ أكثر من علاقة، لا بلحاظ علاقة خاصة، لإمكان الإطلاق في كل مورد بجهة من تلك الجهات لا بجهة واحدة حتى يقال أنها غير مضطردة، ولعله فرض ما حضر. أقول يرد عليه مضافا إلى أنه فرض ما حضر أنه خلف ما ذكر من أنه لا اضطراد في العلائق المعهودة، وذلك لأنه حتى لو فرضنا أن بين معنيين جهات مختلفة توجب كثرة الاستعمال، لكن المفروض أن هذه الكثرة مهما بلغت فإنها لن تصل إلى حد جواز الاستعمال لا بملاحظة علاقة خاصة، وهذا هو المراد بالاضطراد. فالمراد بالاضطراد هو الكثرة التي لا يحتمل معها بناء الاستعمال مع الخصوصية على علاقة خاصة. فلاحظ مثلا أنني إذا قلت نمت مع أسد أو صحبت أسدا أو خاطبني أسد، لا يمكن أن أبني هذه الاستعمالات على مجرد علاقة المشابهة ببخر الفم أو الشجاعة أو مثلا افرض دناءة الخلقة أو قبح الشاكل أو أمثال ذلك، فإن هذه الاستعمالات على كثرتها لوحظت فيها خصوصيات متعددة، لا يمكن بناء الاستعمالات فيها على أن تكون مجازا. ليس من ديدن العرف أن يكون التجوز بهذا النحو من الكثرة، وهذا ما يعبر عنه السيد الشهيد الصادر قدس الله نفسه بالاتجاه النوعي في الاستعمالات، أي أن النوع لم يبني استعمالاته على أن يكون هناك كثرة في الاستعمال المجازي، وإنما تكون هناك خصوصية في الاستعمال المجازي. إن كانت هناك كثرة في الموارد فبلحاظ تركيب خاص أو بلحاظ علقة خاصة أو بلحاظ مثلا مورد خاص، لا بلحاظ موارد متعددة. ولعل هذا الذي ذكرناه أولى من أن نقول إن ذلك فرض محض، فقد نفرض أن بين معنيين جهات متعددة، لكن تلك الجهات المتعددة إنما تستلزم كثرة الاستعمال ولا تستلزم تحقق الاضطراد بالمعنى الذي ذكرناه، وذلك لأننا لم نقيد الاضطراد الذي هو علامة بكمية خاصة حتى يقال أنه مع بلوغ ذلك الحد من الكثرة فقد تحقق مسمى الاضطراد، لم نبني العلامية على مسمى الاضطراد، بل ربطنا العلامية بكاشفية الاضطراد، وهذه الكاشفية تختلف من مورد إلى آخر، نظير ما يقال في الإجماع والتواتر بناء على حساب الاحتمالات من أن المناط هو الكثرة لكن لا بحد خاص، بل الكثرة التي ينكشف معها الواقع بحساب الاحتمالات. هنا أيضا نقول أن الاضطراد هو الكثرة التي تكشف عن الوضع بلحاظ بلوغ حد خاص، ذلك الحد هو ما بيناه بملاحظة جهة الكاشفية. قوله يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونسألكم الدعاء.